فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولبيت الأرضان المستكملين الشرفة. وبعد أخوة الكرام ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الصلاة. صلى الله عليه وسلم وإطلاله صلى الله عليه وسلم ونفعنا وجعلنا نتعبد ونتعلم ثم نتعلم ونتعبد ونحب الحب والمنافسه. ونسال الله عليها مش بالرياض من السابعين عندهم المدارس ان يزال في المزيد حسنة ويهمنا ايام اخرى في عمل دين الله جل في علاه. اليوم ان شاء الله نتكلم عن بقيه الكلام على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلوات واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا.
نعم، سأذكر لك المصنف الحديث التي تثبت لك جواز أن تصلي قاعدا في النافلة مع القدرة على القيام.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى.
يحيى بن يحيى ذكره ابن السبوري مر علينا كثيرا وأكثر منه وأكثر من حديث الإمام مسلم.
قال أخبرنا هشيم.
قال أخبرنا هشيم. هشيم بن بشير هو من ثقات الأزراق أنه يدلس تدليس التسوية.
عن خالد.
عن خالد الأزراق هو أيضا من ثقات الأزراق رواه الجماعة.
عن عبد الله بن شقيق.
عن عبد الله بن شقيق المصري من ثقات الأزراق رواه الجماعة.
قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها.
رضي الله عنها وأرضاها وسلم كثيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. عندما قال الرجل يسبها في غزوة الجمل قال له عمار اذهب منبوحا أو قال اذهب مقبوحا إنها لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة.
قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، إذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. عن عبد الله بن شقيق قال سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الربيع الزهراني.
أبو الزهراني معتكي كذا فترة له جماعة.
قال أخبرنا حماد
بن زيد وهو من ثقات الأزواج من جمهور المحدثين رواه له جماعة.
ثم حول إسناده وقال: حدثنا حسن بن الربيع
وهو أبو علي الكوفي من ثقات رواه له جماعة.
قال حدثنا مهدي بن ميمون
وهو من ثقات أيضا رواه له جماعة.
ثم حول إسناده وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
صاحب المصنف من ثقات الأزواج رواه له جماعة الترمذي.
قال حدثنا وكيع.
وكيع التميم بن الجراح الرئاسي وهو من ثقات الأزواج قال: هنا كان في نظم مكة انفضت المدارس إلا من مجلس وكيع.
ثم حول إسناده وقال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء كريب من ثقات الأبيات رواه له الجماعة.
قال حدثنا ابن نمير
أيضا من رجال الصحيح من ثقات الأبيات رواه له الجماعة
جميعا عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة من ثقات الأبيات يدلسه وهو قليل التدليس جدا في بحر رواياته ولا يدلس إلا عن ثقة. هذا من الذين يقلون من التدليس. أنكر عليه بعض حديث التي رواها بالبصرة لما أكثر عندما رحل إليها وهو من الأبات رواه الجماعة.
قال حول إسناده وقال حدثني زهير بن حرب
ما أكثر عنه كثيرا كما قلنا الإمام مسلم من ثقات الأبات.
واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد
قال وأيضا من أساطير المحدثين رواه له الجماعة
عن هشام بن عروة قال
كما مر علينا من ثقات رواه له الجماعة
قال أخبرني أبي عن عائشة
بن زبير وهو بن زبير وهو من السبعة من الفقهاء السبعة وهو من الأفراد والزهاد من ثقات العلماء النبلاء كما قلنا. قال هو بقول واحدا من الفقهاء السبعة وقد قال هشام أبي كان صواما قواما يصوم النهار ويقوم الليل حتى مات على ذلك رواه له الجماعة.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال
عائشة حب بن مسلم زوج بن مسلم من السبع المكثرين عن النبي صلى الله
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من سورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وعنها رضي الله تعالى عنها عن عقبة بن وقاص قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى
يحيى بن يحيى زكريا بن سبوري من ثقات الأبيات الأولى
قال أخبرنا يزيد بن زريع
من ثقات رجال الصحيح كما قلنا
عن سعيد بن جريء
أيضا رجال الصحيح من ثقات الأبيات
عن عبد الله بن شقيق
الموصل الكوفي من الثقات رواه له الجماعة
قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس
يعني صار شيخا حطوما
وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقل كان أكثر صلاته جالسا
هو لما بدن رسول الله وجاءت أيضا لما بدن رسول الله لما بدنا كسر لحمه والعلماء قالوا هذا تصحيح لأنه هيئة الإنسان لم تتغير إلى مناتنا يعني لم يكن بدينا سمينا الإنسان كان ربعا بأبي هو وأمه فقالوا صح لما بدنا يعني دخل أسمى يعني كبر سنه بأبي هو وأمه فقالوا بدنا التخفيف وصحيح أنها صحت أيضا بدنا كسر لحمه قبل موته قليلا.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى
أبو زكريا بن سبوري
قال قرأت على مالك
مالك النجم كما قال الإمام الشافعي
عن ابن شهاب
الزهري هو من ثقات الأبيات
عن السائب
طبعا هذا يدلس ويغمر تدليسه في البحر الأبيات إلى أن قال حفصة رضي الله عنها أرضاها وهي زوجة مسلم طلقها مسلم ثم جاء جبريل فقال ركها فإنها صواما قياما.
عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن ركعة صلاة صحيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى
أبو زكريا بن صبري مر عن كثيرا من صلاة الأسود
قال قرأت على مالك
مالك بن نجم رواه له جمع
عن ابن شهاب
الزهري قلنا وما أول من باب من الحديث من صفات الأزواج يدلس ويغمر التلميذ في بحر ويغمر
عن عروة
عن عروة بن الزبير وهم مصاب من الفقهاء السبعة من صفات الأزواج كان صواما قواما عابدا زهدا من النبلاء رواه له جمع
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وعنها رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وعن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
الباب الأول باب جواز النافلة قائما وقاعدا. وهذه وروت فيها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا. وقد روت لنا ألوانا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قاعدا فيقرأ قاعدا وأيضا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا وهو يقرأ قاعدا وركع قاعدا وسجد قاعدا. يظهر ذلك في الركوع والسجود بالإناء كما سنبين التفصيل. وأما إذا قرأ قائما ركع قائما وسجد قائما. وأيضا جمع بين الأمرين كان يجلس يصلي قاعدا يقرأ قاعدا حتى إذا لم يبقى له من الآيات التي كان يقرأها قالت يبقى 30 آية فيقول من سنة يقرأها قائما ثم يركع قائما ثم يسجد قائما. وحفصة بن عمضاء أظهرت لنا بعض الإجمال الذي أجملته لنا عائشة لأن عائشة كأن الحديثة وردت عنها أن هذا كان من حال سنة يصلي قائما تارة ويصلي قاعدا تارة. لكن حفصة أظهرت أن هذا ما كان إلا قبل موت النبي بعام. وهذا يعضده ويؤكده قول عائشة لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هنا وفاق بين الروايتين أن هذا كان الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في القراءة كان هذا قبل أن يموت بعام لأبي وأمي. أما حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما. المسائل لا يتعلق بهذا الباب أولا قولها كان يصلي ليلا طويلا قاعدا وليلا طويلا قائما في جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. وهذا إجماع من أهل السنة والجماعة جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام. وهذا خلافا
للفريضة، لأن الفريضة أيضا بالإجماع لابد لها من القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فقال الله تعالى وقوموا لله قانتين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهار بن حسين لما اشتكى البواسير قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، اشترط الصلاة قاعدا عند عدم القدرة. ولذلك قال أيضا هنا لا وادلة مع عذر، لا وادلة مع عذر. إذا فالصلاة قائمة واجبة بالنسبة للفريضة، أما النافلة فأدباع أنه يجوز أن يصلي قاعدة مع القدرة على القيام. وقد قال بعض العلماء الحكمة بذلك المسامحة في مسألة النافلة، لأن المرء يتقرب بنوافل الله جل وعلا، لذلك تدور الشرع في مسألة النوافل حتى أنه يعني أسقط عنه استقبال القبلة إذا كان مسافرا فيصلي على الراحلة مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة قائما وقاعدا بل ومضطجعا. وأيضا منهم من خفف وقال وإن كان راقبا في الحضر له أن يصلي إن كان متجها إلى القبلة، إذ الأصل في النوافل التخفيف عن الفرائض حتى يكسر المرء من النوافل، لأن بكثرة النوافل يرتفع عند ربه جل في علاه فتزداد حسناته. فلذلك قال العلماء الحكمة من ذلك كما قلنا هو التيسير والتيسير على الناس للدخول في المنافسات وفعل الصالحات، هذا بالنسبة للحكمة. وبعض العلماء يرى بأن هذا الأمر أمر التيسير والتسهيل على المرء أن يصلي قاعدا هذه تنتقل من النافلة إلى الفريضة، يمكن أيضا في الفريضة أن يصلي قاعدا إن كان بقيامه فيه بعض المشقة التي إذا تحملها وصلى صلى ولحقته المشقة فيصلي قاعدا ولو نصف الأجر، هذا الذي قاله الحنابلة والمالكي، وهذا كلام الحق أنه من الضعف المكان. والشافعية والجمهور قالوا بأن جواز القعود مع القدرة على القيام لا يكون إلا في الفريضة، وإن كان المرء ستلحقه المشقة بقيامه في الفريضة لابد أن يقوم وجوبا كما قال الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائلا فإن لم تستطع فعلى فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالغلط المقصود كلام شفعية والأرجح والأسد والأصح بأن مسألة القعود مع القدرة على القيام لا تكون إلا في النافلة، هذا التخيل لا يدخل فيه الفريضة بحال من الأحوال، إذ الركن في الفريضة هو أن يكون يصلي قائلا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي وصف عائشة رضي الله عنها في صلاة المسألة قالت إذا كان إذا قرأ وهو قائم وركع وهو قائم وإذا سجد وهو قائم، المعنى الأصل في ذلك أنه إذا قام وقرأ قائما فإنه لا يركع إلا من قيام، لا يركع إلا من قيام، وإذا سجد وإذا ركع من قيام فإنه يرفع ويسجد أيضا من قيام، لأنه إذا قال سمع الله من حمده وقف فيسجد أيضا من قيام، وكان إذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وسجد قاعدا. المعنى هنا ركع قاعدا إما أن يكون بالانحناء اليسير الذي يبين الركوع وهو جالس، وصفة الجلوس إما أن يجلس متربعا هذه الجلسة وتجارة المسلمة الجلسة متربعا، وإما أن يجلس جلسة الافتراش وإما أن يفترش. فالأيسر على المرء هو الأفضل، ثم القاعدة في هذه الأمور التي يخير بها المرء وأنها لا تحدد أنه أيسر أفضله، فالأيسر على المرء إن كان متربعا فهذا أيسر له، وإذا أراد الركوع فإنه ينحني قليلا، فإذا أراد السجود سجد بأن يقع أو يخر بجبهته على الأرض، وإذا افترش أيضا ينحني قليلا عند الركوع، هذا حالة كونه يركع قاعدا ويسجد قاعدا. وقد يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وهذا أيضا المسألة دائرة على التيسير، لأنهما جلس إلا تيسيرا على النفس، فلو كان الأيسر عليه أن يركع قاعدا فالأفضل له أن يركع قاعدا، والأجر على من هو عليه. وهنا هنا يكون مساحة النظر في هذا الباب في القدرة على أساس أنه يكون له نصف الأجر كما سيأتي، فيركع قاعدا ويسجد قاعدا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، قرأ قاعدا ثم قرأ بعد ذلك قائما، فرجع إلى ما أصلته عائشة أنه إن كان قارئا قائما ركعة قائما، وهو في حالة كونه قرأ قاعدا فأكمل القراءة بعد الثلاثين آية قائما، فلا بد أن نقول أنه كان إيش قائما قارئا فيركع قائما كما قالت إذا قرأ قائما ركعة قائما فيركع قائما بعد ما يركع قائما أيضا يرفع ثم يسجد قائما، وهذا كله من باب التيسير لتبين لنا هذه الشريعة الغراء بأنها شريعة السماحة في التيسير واليسر على الإنسان، تقرب له الحسنات والصالحات حتى يسارع فيها في الخيرات. وأما محمد بن الحسن فقد كان كره أن يبتدئ المكلف صلاته قائما ثم يقعد. وهذه اختلف فيها الملكية. الملكية يقولون إذا قام فانتوى، القيام ليس له أن يجلس في وجه أنه في المذهب. قالوا إذا قام ينتوي القيام ولو كان في نافلة لا يجلس له أن يجلس، ففي وجه أن يجلس له أن يجلس. وهذا الذي وافق فيه الجماهير. ومحمد حسن قال بالكراهة. والقول الذي عند الملكية أو عند الأحناف هذه ترجع لأصوله، مش الأصول عندهم. ممتاز. لأنه لو دخل في النافلة صار واجبا عليه. فإذا قالوا إذا دخل في النافلة قائما فالهيئة لازمة له، فصارت الهيئة لازمة له. لذلك يوجب قدر الملكية، لأنه إذا انتوى القيام وقرأ قائما فلا يجلس، ليس له أن يجلس، لأنه صار في حقه لازما أن يكون على نفس الهيئة التي ابتدأ بها الصلاة. وهذا وجه محمد بن حسن، وهذا كلام فيه ما فيه من الضعف. لأن عائشة رضي الله عنها بينت أن السلام قد جمع بين القيام وبين القعود، جمع السلام في صلاته بين القيام وبين القعود. وهذا إذا قلنا بأن الأصل الجواز بالصلاة قعودا فليس لنا أن نقول بأننا نلزم إذا قام ألا يقعد. هذا فيه ما فيه من النظر. فإذا هذه المسألة التي المسألة التي نتكلم فيها. المسألة الثالثة وهي قولها إذا بدنا أو بدنا زغل كان أكثر صلاته جالسا. فهذه تدل كما قلنا على التيسير على الإنسان إذا كان الأمر فيه ما فيه من المشقة. فإن كان ناويا أن يقوم فلم يستطع فقعد فأجله يكون تاما غير منقوص. المسألة الثالثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قبل وفاة شهر. وهذه بيناها لأن هذا تبين من حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وهو موافق لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في آخر أمره لما بدنا يعني أسن ودخل في السن الكبير. لكن هنا حفصة تقول بعدما حكمه الناس، حكمه الناس يعني سيروه شيخا محكوما، شيخا محكوما، وهذه غلبه الهم والحزن والهم على المسلمين. ما لم يعني يهتم الامر المسلمين من الفقر والجوع وغير ذلك ليس منهم. والحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على اهل الصفه نظر اليهم ودخل عليه اصحابه متقلدي النمار من الفقر، فنظر متناحر الوجه، كان متناحر الوجه لابي وامي، فقال تصدق احدهم بصاع برده بصاع تمره بصاع شعيره. قال تكلم عن الصدقه واستمد الهمم حتى تصدق الناس فلا يبقى فيهم فقير، حتى اتى رجل بكومه ففرح النبي صلى الله عليه وسلم صوره اساريره ودعا له فتتابع وتتايع الناس بالصدقات. فهذا من اهتمام بالمسلمين، فكان يهتم جدا بامر الصغير والكبير والدقيق والجليل في امر المسلمين. لذلك قالت بعدما حطمه الناس، يعني شغله شغل الناس. وهذه وظيفته، هو وظيفته انه رحمه للعالمين، رحمه لعباد الله جل في علاه. كان يحبس العطاء حتى ياتي الناس فيشفعون ويؤجرون على ذلك. قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا معنى قول حفصة. وقد بين الله جل وعلا قال فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فإذا هذا تفسير قول حفصة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة الرابعة في قول السلام صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما. صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما. أولا هذه المسألة لابد أن نقول أنها ليست على العموم. هذه المسألة ليست على العموم. بعدما خصصنا الكلام على مسألة النافلة لا ندخل في الفريضة، لأن الفريضة لا واجب مع عذر ويكون أجل يكون كاملا غير منقوص. هنا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما، ظاهر الحديث العموم ولا يراد به العموم، لأن يخرج من ذلك أو يستثنى من كان قد حبسه العذر عن القيام وقد انتوى القيام فلم يستطع فقعد، هذا له الأجر تام، هذا أجره يكون تاما غير منقوص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام بالمدينة قال شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله المال والحكمة فأصلت الحكمة على المال فيصل فيه رحمه ويقطع ويرد فيه أو يعرف لربه حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأرفع المنازل. ثم قال ورجل أتاه الله الحكمة ولم يؤته مالا فقال لو أن الله منحني ما منح فلان أو أعطاني ما أعطى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهما في الأجر سواء. فإذا الذي حبسه العذر له الأجر تام غير منقوص، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الرجل قاعدا، صلاة الرجل قاعدا، قاعدا مضاف يعم، يعم بعذر أو بغير عذر. قلنا والعموم غير المراد، بل المسألة على الخصوص. في من استطاع القيام فاستسهل فقعد، في من استطاع القيام فاستسهل فقعد. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الأجر على النصف، نصف الأجر من صلاته قائما. ولذلك كانت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها تصلي الضحى 8 ركعات، وتقول هذه بتلك التي عند عائشة. عائشة كانت تصلي 4 ركعات لكنها قائمة، فكانت تريد أن تحصل عائشة في الأجر فتضاعف الصلاة وهي قاعدة، لأنها تعلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فتصليها 8 ركعات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذه فيها أيضا فضيلة القيام في الصلاة. فكلما تحمل المرء المشقة كلما زاد أجره، وهذا على العموم فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فوجده يوعك وعكا شديدا، قال: توعك وعكا رجلين؟ قال: نعم، لأني لي مثل أجر رجلين. فلذلك نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا على النصف لأن القيام فيه ما فيه من المشقة، فإذا تحمل المشقة كان له الأجر بزيادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا أيضا في زيادة البخاري قال: وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاة الرجل قاعدا. وهذه أيضا توحي إلينا وتبين لنا وتوضح لنا كما عند الشافعية خلافا للجمهور بأنه يجوز للمرء الذي يستطيع أن يصلي قائما أن يصلي مضطجعا، فيضطجع على جنبه الأيمن يستقبل القبلة ويصليها وهو قادر على القيام، وكل ذلك من باب سماحة هذه الشريعة تسهيلا للمرء حتى يكتسب الحسنات ويأتي بالصالحات وتنافس في الخيرات، فيصلي مضطجعا مع القدرة على القيام. وإن كان قد أباه بعض الحنابلة وبعض الفقهاء وقالوا لا يصح الصلاة مضطجعا بحال، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه صلى قاعدا كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه جمع بين القيام وبين القعود، بل صلى هو مضطجعا لم يصلي مضطجعا، فلذلك لا يصح الصلاة مضطجعا. والصحيح الراجح أنه قد صح من قوله، والقول أقوى من الفعل، قال: وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، فإذا هي على الربع من صلاة من؟ من صلاة القائم. هذا بالنسبة للكلام على الصلاة قاعدا. المسألة الخامسة في قول عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الأخير قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي قاعدا، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي قاعدا. هذه فيها ما فيها من الفضل، لأن ابن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان صاحب همة ويسارع في الخيرات، فلذلك قال: وضعت يدي على رسول على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أنت الذي قلت بأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فتصلي قاعدا. وطبعا هنا أحسن الظن بن سلم أنه يريد الخيرات، أو النبي صلى الله عليه وسلم يصارع في الخيرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه من الصالحات يفعله ويأتي به ولو كان فيه مشقة على الأمة. وهذا حدث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، وكان يصوم حتى يقول القائم أنه حتى يقول الرائي أنه لم يفطر صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: وتجلس يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وأنت قلت أنها على النصف من صلاة القائم؟ قال: إني لست كأحدكم، إني لست كأحدكم. فاستنبط من ذلك أولا همة عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان سريع فعل الخيرات عندما يعلم بها ويتنافس كثيرا في الخيرات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في حديث مسند لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فاشتاقت نفسه إلى أن يرى ماذا يفعل هذا حتى يبشر بالجنة ويمشي بين أرجل بين الناس على وجه البسيط. فذهب إليه فقال: إذا قيام الليل. فلما قام السحر لم يجد الرجل قائما يصلي ولا يستغفر ولا يذكر حتى أصبح فصلى الفجر مع الناس، ثم قال: إذا ظمأ الهواجر. فلم يرد في الصباح صائما، فقال: يا هذا بعد 3 أيام ليس بيني وبين أبي من شيء، لكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فخرجت أنت، فماذا تفعل؟ قال: يا هذا، والله ما لي من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أبيت وليس لأحد أو لا أضع لأحد في صدري من شيء. فقال: هذه التي لا يمكن أن يعني أتي، أو قال هذه التي لا نبلغها، لأنها كما قلنا صفاء القلب ونقاء القلب هي من أهم العبادات، لأن أدواء القلوب هي الهالكة هي الفتاكة، وأما أدواء الظاهر فالتوبة والأوبة عامة تغمرها. فالغرض المقصود عبد الله له ما له من الهمة، حتى جاء عمرو بن العاص يشتكي بذكاء من عبد الله بن عمرو العاص أنه ترك وهجر فراش امرأته وكان يقوم الليل ويصوم النهار حتى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر على 3 نفر الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم إني لا أتزوج، وقال الآخر أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر أصوم وأفطر، فقال صلى الله عليه وسلم إني أقوم وأنام وإني أتزوج النساء وإني أصوم وأفطر وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعبد الله بن عمرو العاص كان يصوم يسرد الصوم حتى انكر عليه وسلم، قال صوم 3 أيام من كل شهر، قال بي قوه، قال صوم 2 يوم الخميس الاثنين والخميس، قال بي قوه، قال صوم يوما وافطر يوما، فقال بي قوه، قال لا افضل من ذلك، قال لا افضل من ذلك، حتى انه في اخر عمره ما استطاع، فكان يسرد الصوم طاره ويسرد الفطره طاره، يخشى ان يقابل المسلم وقد تقاعس على العهد الذي راه المسلم فيه او امره به. فالغرض المقصود هو نظر الى الهمه العاليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت تجلس والجلوس فيه نصف الاجر من صلاه القائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست كاحد منكم. والعلماء وجهوها توجيهين، الأسد منه أنني لست كأحد منكم، بل أجري وأنا قاعد مثل أجري وأنا قائم، فصلاتي وأنا قاعد، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الليل أنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لست كأحد منكم، يعني أنا أصلي قاعدا والأجر لي تاما غير منقوص. ألم يقول الله جل في علاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. وأيضا المسألة الثانية تتعلق بما حدث بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وضع عبد الله بن عمرو العاص يده على رأس النبي، فيها من الأدلة أن هذا ليس استخفافا بالمعظم العظيم، لو وضعت يدك على رأسي أو وضعت يدك على لحيتي رفقا أو قل تقربا وتزلفا له ليس هذا استهانة به، فقد فعل ذلك عبد الله وحاشاه أن يكون يفعل ذلك بن مسلم، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على دلالة على التواضع العظيم الذي كان فيه بن مسلم وقرب النبي من أصحابه، وضع يده على رأس بن مسلم، ويمكن أن تقول وضع يده على رأسي تبركا، لأن التبرك يصح بأجزاء النبي وأبعاد النبي وبأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فتواضع له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من قمة أخلاق رسول الله، بأن الله قال إنك على خلق عظيم، فكان يتواضع للجارية، يتواضع للمرأة العجوز، يتواضع لأصحابه بأبي هو وأمي، حتى يأتي العربي يقول فيكم محمد، أين محمد بن عبد الله؟ فيقول ها أنا قد أجبتك، بكل تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العربي بصفحة يعني بثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أعطني، ليس مالك ولا مال، ليس من مالك ولا من مال أبيك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له بالعطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيمر كما قال أنس، فكان يمر بأبي هو وأمي على الصبيان فيقف فيسلم عليه، لا يأنف من ذلك، هذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم على الصبيان، وكانت الجارية الصغيرة تأتي فتنادي على النبي فيقف فتأخذ بيدي وتمشي به حيثما أرادت، فيمشي معها النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي لها رغباتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر أيضا على أبي عمير وهو أخو أنس، فكان يقول له يا أبا عمير، وكأنه بذلك يا أبا عمير ما فعل النغير للعصفور الصغير الذي كان في يده، وكانت العجوز تأخذه فتجلس معه في الدكة فيقضي لها حاجتها تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف وضع يده على يده وهو صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك تواضعا، كما أردف أسامة وكما أردف الفضل وكما أردف معاذ بن جبل، كل ذلك من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الأخير الذي نختم به الباب الكلام على النافلة، صلاة النافلة قاعدا، قالت عائشة كان مسلم يصلي من الليل أو يصلي من الليل بعد ما يفرغ من العشاء إلى الصباح، قالت ثم كانت إن كانت له حاجة أتى أهله قضى حاجته ثم ينام. فيها فائدتان، يعني مسلم كان يصلي من الليل أو يقوم الليل كله، قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كما سيأتي في الباب الثاني، قالت فإذا قام فانتهى من وتره نام، فإن أراد من أهله حاجة قضى حاجته، يعني يجامع أهله ثم ينام، ثم ينام هذه فيها تدليل وتصريح على أنه ينام بغير إيش، بغير غسل وبغير وضوء، لأن الظاهر في هذا أنه قد أتى أهله ولم يغتسل، وأيضا لم يظهر لنا الحديث أنه قد توضى فنام بغير أن يمس ماء، وهذا يؤكد لنا الحديث المختلف في إسناده، معترك دامي في هذا الإسناد الذي في السنن، بأن عائشة قالت النبي صلى الله كان يأتي أهله فينام ولا يمس ماء، هذا حديث مختلف في إسناده، لكن هذا حديث شاهد له، لأنها قالت فإن أراد من أهله حاجة بأبيه وأمي قضى حاجته ثم نام. قضى حاجته ثم نام. فهنا لا للمرء أن يجامع أهله فينام على الجنابة، لكن الأوفر حظا والأفضل له أن يضرب بالحائط إن لم يرد الوضوء، يضرب بالحائط فيتأمم، لأنه قد ورد في الطبراني أن مسلم قد قضى حاجته من أهله، قد جامع أهله ثم لم يتوضأ، لم يغتسل ولم يتوضأ، لكنه ضرب على الحائط فتيمم ونام بهذا التيمم مع وجود الماء، وهذا يخفف وطأة الجنابة التي عليها المرء. قال ثم ينام، فهذه المسألة الثانية، وهي المسألة أنه كان ينام بغير وضوء. المسألة الأولى هو كيف أنه بعد الطاعة، بعدما أتى بالعبادة لله جل في علاه أتبع الطاعة الطاعة، لذلك قال بعض السلف إذا رأيت رجل عنده سيئات فلها أخوات، وإن وجدت عنده حسنات فلها أخوات. من هذه الأخوات التي لها أنه يأتي أهله، وهل إذا أتى أهله وقضى وطره وأتى شهوته تكون له عبادة؟ نعم هذه عبادة، ويمكن تكون هذه العبادة أجل من عبادة قيام الليل، إن كان المقصود الأسمى الوالد النافع الذي ينتفع به الأمة، والإعفاف إعفاف المرأة وإعفاف الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه بأنه وفي بضع أحدكم صدقة، هذه عبادة الآن وثمرتها الصدقة، صدقة عظيمة، فقال وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة؟ قال أرأيتم إن وضعها فحرام أكانت عليه من وزن؟ اللهم اغفر لنا. فقال نعم، أو قالوا نعم، فقال هكذا إن فعلها أو وضعها في حلال فله فيها الأجر. فذلك أتى أهله بعدما أقام الليل وأطال في ذلك، كان الاستجمام له أن يأتي بعبادة أخرى وعبادة الإعفاف، وأن يأتي ويقضي وطره مع أهله ثم ينام بلا أدو. ثم قالت ثم ينام حتى إذا كان النداء الأول وسب، قام انتفض وسب فأفاض عليه الماء يعني اغتسل، فإن لم يكن جنبا لم يأتي أهله يعني توضأ، فيها دلالة واضحة جدا أيضا أنه لم توضأ، ثم قام فصلى ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر التي قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم هما خير من الدنيا وما فيها خير مما طلعت عليه الشمس. ثم قالت وكان يحب الدائم، أو قالت كان يحب الديمة، الدائم أو الديمة يعني الديمومة على الطاعة، الديمومة على الطاعة. ما أنشأ النبي، هذه قاعدة معروفة، ما أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم عبادة إلا ثبت عليه، ما أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة إلا ثبت عليه، وهذا كان من فعله ومن قوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القول إن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل وتر تبقى عليه إلى يوم الدين فأنت أو إلى الآخر يوم في حياتك فأنت على خير عظيم، أو تصلي ركعتين تثبت عليهما من الليل قبل أن تنام، تصلي ركعتين ولو بسبح والغشي وتبقى عليها إلى أن تلقى ربك، فهذا من خير الأعمال التي تقابل بها ربك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل، وإن قل، لأن القليل عند الله كثير من كرمه ومن جوده ومن لطفه وعطائه سبحانه وتعالى في علاه، لا سيما إن أخلصت وصدقت في الإخلاص مع الله جل في علاه تكون كالجبال الشوامخ عند ربنا جل في علاه. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، هذا من قوله ومن فعله. هنا عائشة تقول كان يحب الديمة، الديمة على الأعمال، لذلك لما قضى سنة الظهر بعد العصر ثبت عليه، ثبت عليها، لذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها سئلت أي الركعات يستديم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت التي يصليها قبل الفجر والتي يصليها بعد العصر. اختلط الأمر عند بعض الفقهاء والمحدثين في العصر فقالوا هناك سنة بعدية للعصر، ليش؟ لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولديمومة فعل النبي. قلنا ديمومة فعل النبي هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أنشأ عبادة إلا ثبت عليه. فلما سئلت في السنن، سئلت عائشة أكثر الركعات النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، فقالت رضي الله عنها ارضاها التي قبل الفجر والتي بعد العصر. فلما أنكر عليها وقيل لها عمر بن الخطاب كان يضرب عليها، يضرب الناس، قالت نعم، لأن فلان لأن هؤلاء من أهل الناحية، من ناحية اليمن، كانوا يصلون الوقت ما بين العصر والمغرب، يشغلون هذا الوقت بالصلاة، يعني ما يصلون ركعتين بل يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ركعتين إلى غيبوبة الشمس، إلى غروب الشمس، وهذا منهي عنه، كما في حديث صحيحين عن ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر بأن النبي نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهم يزيدون. فلذلك قالت وأجابت قال كان يضرب عليها لهذا. فأيضا يعني بعض من قال بسنية الركعتين بعد العصر قال بهذا، وقال عمر كان يصلي عليها وكان يضرب عليها لأنهم كانوا يصلون الصلاة إلى غروب الشمس. والصحيح أن بعد العصر لا صلاة، بعد العصر لا صلاة، لو لم تكن إلا قاعدة العلماء أن الحاضر قد قابل المبيح فالحاضر يقدم لكفى. المبيح أن الإنسان كان يصلي بعد العصر ركعتين، طيب، والحاضر أن الإنسان نهى عن صلاة بعد العصر فالحاضر يقدم على المبيح، لكن الغرض المقصود عليه السلام استدام عليها، لذلك أنكر على بعض الناس الذين كانوا يصلون ويجتهدون في الصلاة ثم ينقطعون. رجل تراه يأتي 1000 درهم يتصدق بها وطول حياته بعد ذلك لا يتصدق، لو تصدق في كل يوم في كل يوم درهما وكتب عند الله تعالى بهذا الدرهم وأدام عليه لكان أحب إلى الله وكان خيرا له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. فلذلك عمر بن الخطاب او عبد الله بن عمر بن الخطاب لما قال مسلم نعم الرجل لو كان له من الليل فما رؤي الا قائما في الليل حتى مات، وكان يصلي ايضا يجمع بين الجلوس وبين القيام، والله تعالى اعلى واعلم. بهذا نكون قد ختمنا هذا الباب من الكلام على صلاه النافله قاعدا. ثم قال: باب صلاه الليل. هذا شرف، صلاة الليل أفضل العبادات على الإطلاق، أفضل النوافل على الإطلاق صلاة الليل، لا سيما الوتر، ولأن الوتر قد اختلف العلماء فيها في وجوبها وهي من صلاة الليل. صلاة الليل هي أفضل الصلاة لأنها التي أمر الله بها نبيه، ولذلك اتفق العلماء أنها كانت واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهل استمرت واجبة في حق النبي أم لا؟ هذا خلاف فقهي بين العلماء. قال الله جل في علاه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. وقال مادحا أهل الجنات قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فقيام الليل من أشرف الأعمال. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أن يقوم الليل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يوقظ أهله لتصلي بالليل، وكان يأمر الصحابة الكرام بقيام الليل، وكان يقر على قيام الليل عندما سأل أبا بكر في قيام الليل وفي وتري أنه كان يوتر قبل أن ينام، وكان أيضا قيام الليل لعمر بن الخطاب كان يوتر آخر الليل، أخذ هذا بالحيطة وأخذ هذا بالحزم أو الحزم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال وبين بأن أفضل الركعات التي يمكن أن يتقرب بها المرء من النوافل بعد الفرائض هي قيام الليل. في الحديث الباب كانت عائشة رضي الله عنها قالت: أولا كان السلام إذا قام من الليل كان يصلي ركعتين خفيفتين. هذا حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة، ونفتتح به المسائل. وهذا ورد من فعله وورد من قوله أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين، إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين. وما قالوا هذه من السنة أن تصلي ركعتين خفيفتين، طبعا السنة إذا قام